أن قال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا.
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. وفيه يعني بعض الروايات مساجد، ولا تنافي بين المسجد والمساجد، لأن مقصود بالمسجد المساجد، لأنه يأتي أحيانا الاسم يعني بلفظ مفرد ويراد به الجنس، يأتي ويراد به الجنس، فلا تنافي، لأن ذكر الأنبياء متعددين والمسجد واحد ولكن يراد به الجنس، لأن بعض الروايات فيها مساجد وهذا لفظ جمع، ويعني وهذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في ذكر المسجد وهو مفرد مع أنهم جماعة، فالمراد به الجنس يعني جنس المسجد، يعني المقصود المساجد، يعني اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تنافي بين الرواية التي فيها ذكر المسجد والرواية التي فيها ذكر المساجد. قالت إنه مات في أنه قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فبين اللعن وبين سبب اللعن. فاللعن قوله لعن الله اليهود والنصارى، وسبب اللعن اتخاذهم القبور مساجد، اتخاذ القبور أنبيائهم مساجد. والمقصود من ذلك تحذير هذه الأمة أن تفعل مثل أفعالهم، أن تفعل مثل أفعالهم، هذا هو المقصود، كونه أخبر عن ذلك وعن لعنهم، وأنه في ذلك الوقت لا سيما عند وفاته صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو سبب لعنهم، لأن اتخاذ القبور مساجد يؤدي إلى الغلو في أصحاب القبور، وإلى استغاثتهم ودعائهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، وهذه عبادة لا تكون إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فالاستغاثة والاستعادة وغيرها من أنواع العبادة إنما تكون لله وحده، لا يكون لغيره منها شيء، لا يكون لغيره منها شيء. فلأنها تؤدي إلى الشرك ووسيلة من وسائل الشرك، يعني لعن من فعلها، وهو يدل على أنها من الكبائر اتخاذ القبور مساجد، وإن لم يستغيث بأصحابها وإن لم يدعو أصحابها، لأن هذا الفعل هو فعل الذين لعنوا والذين ذكر لعنهم من أجل التحذير هذه الأمة أن تقع في الشيء الذي وقعت فيه تلك الأمم، فهي وسيلة محرمة تؤدي إلى غاية محرمة، وسيلة محرمة هي من الكبائر وتؤدي إلى غاية محرمة هي الشرك بالله عز وجل وصرف حق غير الله، حق الله عز وجل إلى غير الله، إلى غير الله سبحانه وتعالى من المخلوقين. واتخاذ القبور وسد الذرائع قاعدة من القواعد الشرعية جاء فيها نصوص كثيرة تدل على اعتبارها، وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا على سد الذرائع، 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، ومنها اتخاذ القبور مساجد، ومنها اتخاذ القبور مساجد لأنه ذريعة وسيلة إلى الشرك، فأورد هذا العدد الكبير من الأدلة والشواهد والوجوه التي فيها تحريم سد الذرائع، وأن الذرائع التي وصل المحرم تكون محرمة فلا يجوز الإقدام عليها. ومن ذلك: ولا تسبوا الذي يدعون من الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأن سب آلهة الكفار حق وجائز، ولكن إذا كان يؤدي إلى سب الله لا يجوز. قال: ولا تسبوا الذين يدعون من الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني يترتب على سبكم لآلهتهم أن يسبوا الله عز وجل، فهو إن كان جائزا وسائغا سب آلهة الكفار، إلا أنه إذا أدى إلى محرم فإنه يكون ممنوعا، وهو إذا أدى إلى سب الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ذكر يعني أدلة كثيرة يعني تتعلق بهذا الموضوع، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء أنه حصل منه هذا اللعن والتحذير في وقت نزع روحه عليه الصلاة والسلام في آخر لحظاته، لأنه جاء في صحيح البخاري وغيره قال لما نزل برسول الله، لما نزل برسول الله أو نزل برسول الله ينزل الموت، جعل يطرح خميصة له على وجهه، يعني فيه كساء يقال له خميصة يغطي به وجهه، فإذا اغتم إذا حصل انكتام النفس أزاله عن وجهه، يغطي ويكشف. قال يعني قالت عائشة وقال ابن عباس قال وهو كذلك، قال وهو في هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. فإذا هذا في حال النزع، وقد قال قبل ذلك بخمس ليالي، قبل وفاته بخمس ليالي في حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ أبا بكر خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني كما اتخذ إبراهيم خليلا، الله تعالى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر لا يكون وهو أنه يتخذ خليلا، وأنه لو كان متخذا لكان المتخذ أبا بكر، وهذا يدل على فضيلة عظيمة لأبي بكر، وفيه إشارة إلى أنه لحق بالخلافة من بعده، لأن هذا وصف وخصيصة ما حصلت لغيره، أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أن لو كان كيف يكون، فهذا دال على فضله وإشارة إلى أنه لحق بالأمر من بعده. ثم قال بعد ذلك ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فأتى بثلاث جمل، إحداهما بيان أن هذا فعل الأمم السابقة، والمقصود ذلك التحذير بأن تفعل هذه الأمة مثل ما فعلوا، وأتى بألا الدالة على التنبيه، ثم أتى بالجملة الثانية ومقدمة وقبلها كلمة ألا التي تدل على التنبيه، فقال ألا فلا تتخذ القبور مساجد، وهذه لا الناهية، ثم أكد ذلك بجملة خبرية فقال إني أنهاكم عن ذلك. فهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، فهو أفصح الناس وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. فهذا هذان الحديثان، الحديث الذي كان عند نزع روحه والحديث الذي قبل وفاته بخمس ليال بهذا الإفصاح وهذا الإيضاح والبيان، يدل على أن هذا أمر محكم لا يقبل النص بحال من الأحوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاش حتى ينسخ، هذا حكم محكم لا يقبل النسخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مرضه وقال عند نزع روحه، إذن هو من الأشياء الباقية التي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال. إذن اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد كل ذلك غير سائر، وهو مما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه وفي أواخر لحظاته، وذلك لما يخشى من ما يترتب عليه من الأمر العظيم الخطير، وهو عبادة غير الله وصرف حق الله إلى غير الله.
ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا.
قالت عائشة ولولا ذلك لأبرزوا قبره، يعني أخرجوه ولم يدفنوه في المكان الذي دفن فيه، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا، يعني أنهم لو أبرزوه يعني أنهم كانوا يخشون أن يتخذ مسجدا. وهذا قالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بأن بحرصهم على أن يحصل له مثل ما حصل للأمم السابقة من 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 الغلو في أنبيائهم واتخاذ قبورهم مساجد. وقد جاء ما يدل على أن دفنه في غرفته أو في غرفة عائشة وفي حجرة عائشة إنه جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه يعني بأسانيد صحيحة أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ومعلوم أن ما جاء عن الصحابة وثبت عن الصحابة في هذا أنه له حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وهذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الأنبياء جميعا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا تشاوروا في دفنه، وأخيرا استقر يعني الأمر على ما جاء عن بعض الصحابة ومنهم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني إما مرفوعا أو موقوفا، والموقوف له حكم الرفع، إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن في المكان الذي في الذي هو بيت عائشة. ثم إن دفنه في البنيان هذا من خصائصه، لا يجوز أن يدفن الموتى في البنيان، يعني حتى مجرد البنيان يدفنون في العراء، وقبور مكشوفة ليس عليها بناء، والبناء على القبور لا يجوز، ولكن الرسول عليه الصلاة هذا من خصائصه خص بدفنه في البنيان. وأما دفن أبي بكر وعمر فجاءوا تبعا له، فجاءوا تبعا له لأنهم دفنوا بجواره عليه الصلاة والسلام، وكان دفنهم ليس استقلالا وإنما تبعا له صلى الله عليه وسلم، وهو من خصائصه أنه دفن في البنيان. وقد جاء النهي عن الدفن في القبور، قال لا تتخذوا، جاء في الحديث الذي فيه حديث فيه أن لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني فسر بأنه يدفن الموتى في القبور، وفسر بأنها تعامل معاملة القبور بحيث لا يقرأ فيها القرآن ولا يتعبد فيها، بل يتعبد في البيوت ويقرأ القرآن، ولا تعامل معاملة المقابر، وكل منهما صحيح، فإن الموتى لا يدفنون في البيوت وإنما يدفنون في المقابر، وأيضا يعني أنها لا تعامل معاملة المقابر بحيث لا يصلى فيها، يعني المقابر لا يجوز أن يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، فيكون البيوت لها نصيب من الصلاة ولها نصيب من قراءة القرآن، ولا تعامل معاملة المقابر. وقد ذكر الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الله بن لهيعة، وقد يعني جاء هذا الحديث الذي ذكرته يعني فيه أنا لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، جاء ذكر في ترجمة باللهيعة خصائص للرسول عليه الصلاة والسلام في بعد وفاته، وهي أنه يعني من خصائص الدفن في البنيان، ومن خصائصه أنه تأخر يومين يعني ليتمكن الناس من الصلاة عليه، وأيضا كونهم صلوا عليه فرادى ما صلوا عليه جماعة، وكل هذه من خصائصه يعني فأخروا دفنه ليتمكن الناس من الصلاة عليه، لأن كل من يأتي يصلي وحده لأنه إمامهم صلى الله عليه وسلم حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، فلم يصلوا عليه كما يصلى على غيره لأن يصفون صفوفا، بل كل واحد يأتي يصلي عليه، ولكثرة المصلين عليه تأخر دفنه عليه الصلاة والسلام. فإذا تأخير دفنه جاء من أجل تمكين الناس من الصلاة عليه، يعني يصلون عليه فرادا، فيعني هذه ذكر جملة من خصائصه في ترجمة عبد الله بن لهيعة من كتابه سير أعلام النبلاء في الجزء الثامن من كتابه سير أعلام النبلاء. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن